بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من حلقات آداب الزكاة وأحكامها، والتي تذاع عبر شبكة السنة النبوية. وكان الحديث قد انتهى بنا عند زكاة الزروع والثمار والخارج من الأرض، وهذا أوان بيانها. فتجب زكاة الزروع والثمار إذا توفرت شروطهما. قد قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وقد نقل الإجماع على وجوب زكاة الزروع والثمار في الجملة، نقله النووي وغيره. والذي يجب في زكاة الزروع والثمار هو الحنطة والشعير من الحبوب، والتمر والزبيب من الثمار، فتجب الزكاة في هذه الأصناف. فعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربع: الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وقد نقل الإجماع على وجوب الزكاة في هذه الأصناف ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. وأيضا مما يجب في زكاة الزروع والثمار كل مكيل مدخر، وهذا مذهب الحنابلة، قد اختاره ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. ووجه الدلالة أن ما لا يدخله التوسيق وهو مقدار للكيل ليس مرادا من عموم الخبر، وإلا كان ذكر الأوسق لغوا. وأما ما لا تجب فيه زكاة الزكاة من الزروع والثمار فلا تجب الزكاة في الزيتون، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف فرجحه ابن باز. وأيضا لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وعليه عامة أهل العلم، قد حكي فيه الإجماع. ومما لا يجب أيضا في زكاة الثمار العسل، فلا تجب الزكاة فيه، وهو مذهب المالكية والشافعية والظاهرية خلافا للحنابلة، وقد اختاره ابن المنذر ومال إليه ابن مفلح ورجحه ابن عثيمين، وهو ترجيح اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. وليس في إيجاب العسل دليل صحيح، وليس في القرآن ولا في السنة ما يثبت ذلك. وقد وجدت كتب الصدقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووجد العسل ولم يؤمر بأخذ زكاته، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب. ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ نصابا، ونصابها خمسة أوسق، ولا شيء فيما دونها، ومذهب جماهير الفقهاء. وتقدم أن الخمسة أوسق بالمقاييس العصرية تساوي 612 كيلو. وقد دل الدليل على ذلك في حديث أبي سعيد المتقدم ذكره: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والحديث رواه البخاري ومسلم. وما سقي من الزرع أو الثمر بلا مؤونة فيجب فيه العشر، يجب فيه العشر، وما سقي بمؤونة وتعب فيجب فيه نصف العشر. فقد دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت الثانية نصف العشر. والمراد بالثانية في الحديث الناقة التي يستقى عليها، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وإذا سقي بعض العام بمؤونة وبعضه بلا مؤونة، فإما أن يكون سقي نصف السنة بكلفة وتعب ومؤونة، ونصفها بغير كلفة ولا مؤونة، ففي ثلاثة أرباع العشر. وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر فيعتبر فيه الغالب، فإن كان الغالب السقي بماء السماء أو العيون فيجب العشر، وإن كان الغالب السقي بالناضح وبالآلات الزراعية الحديثة فيجب نصف العشر. وهذا هو قول جماهير العلماء. وتجب الزكاة في الزروع والثمار ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب، وهذا مذهب جماهير العلماء، فليس للزروع والثمار حول خاص بها، بل حولها هو بدو الصلاح في الثمار واشتداد الحب. والله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. ومما يتعلق بزكاة الزروع والثمار أنه يشرع خرص الثمار، وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرا، فيقدر ما عليه رطبا ويقدر ما ينقص لو صار تمرا، ثم يعتد بما بقي بعد النقص، وكذلك في العنب. فيشرع خرص الثمار، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال أكثر أهل العلم. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرصوا. قال لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق. وكيفية الخرص هو أن يطوف بالنخلة ويرى جميع نقيدها، ويقول عليها من الرطب أو العنب كذا، ويجيء منه تمرا أو زبيبا كذا، ثم يفعل ذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلف النوع، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لأنها تتفاوت، فإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا أو عنبا ثم تمرا أو زبيبا. ولا تقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية، أن النفقات والتكاليف من زكاة الزروع والثمار لا تقتطع عند جباية الزروع، عند جباية الواجب من الزروع والثمار. ومما يتعلق بزكاة الزروع والثمار وهو داخل في هذا الباب هو زكاة الخارج من الأرض، فيجب إخراج زكاة المعادن في الجملة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قد نقل الإجماع على ذلك النووي وغيره. والواجب في زكاة المعادن ربع العشر، ربع العشر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. وهل يشترط في المعدن الذي تجب فيه الزكاة أن يكون من الذهب والفضة؟ بعض العلماء ذهب إلى اشتراط ذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية وقول للحنابلة، قد رجحه ابن حزم ومال إليه الصنعاني ورجحه الألباني، وذلك لأن الأصل عدم الوجوب، أما الذهب والفضة فقد ثبتت بالإجماع كما تقدم. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون المعدن من الذهب أو الفضة، بل هو يعم كل ما وجد مما له قيمة من جوهر أو رصاص أو نحاس أو حديد أو ذهب أو فضة، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك. وهذا مذهب الحنابلة وهو قول الشافعي في القديم، واختاره القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، واختاره احتياطا ابن عثيمين، واستدلوا بعموم الآية: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلم تخص نوعا دون نوع. ويشترط في وجوب زكاة المعدن أن يبلغ نصاب الذهب والفضة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، كما يشترط في زكاة المعدن عند وجوده كما لا يشترط في زكاة المعدن عند وجوده مضي الحول، بل تجب زكاة المعدن مباشرة عندما يوجد، وهذا باتفاق الفقهاء، وذلك لأن الحول يراد لكمال النماء، وبالوجود يتكامل نماؤه دفعة واحدة، فلم يعتبر فيه الحول أي في الخارج من الأرض، ولأنه مال مستفاد من الأرض فلا يعتبر في وجوب حقه حول كالزرع والثمار والتي يتعاهد سقيها ورعايتها كل الوقت أو كل الحول، بل هذا المال مستفاد ويخرج مباشرة فلا يعتبر في وجوب حقه الحول. ومصرف زكاة المعدن هو مصرف الزكاة، هو مصرف الزكاة في مذهب جماهير العلماء. ومما هو داخل في هذا الباب هو زكاة الخارج من البحر، فلا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، به قال أكثر العلماء. ومما يستدل به على ذلك حديث أبي هريرة أن رجلا، والحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. ووجه الدلالة أن في أخذ الرجل الخشبة حطبا لأهله دليلا أن ما يوجد في البحر من متاع البحر وغيره أن لا شيء فيه، وهو لمن وجده حتى يستحق ما ليس من متاع البحر من الأموال كالدنانير والثياب وشبه ذلك. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه ما يخرج من البحر وفي عهد خلفائه، فلم يأتي فيه سنة عنه ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح، والأصل عدم الوجوب. ومما يقال في ذلك أيضا السمك فليس فيه زكاة عند اصطياده، وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك أنه لا زكاة في السمك عند اصطياده. نعم إذا كان السمك يؤخذ ويجمع ثم يباع في السوق فإنه يعامل عندئذ معاملة عروض التجارة وأحكامها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.